وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. نتبع دروس هذه الإجازة في هذه الليلة، ليلة السبت الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 21 و400. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ثم نرحب بإخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس، ونهنئهم بما من الله به عليهم من الثواب الجزيل، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق وسلوك الطريق العلم ينقسم إلى قسمين: إلى سلوك طريق الحس، كان يأتي الإنسان من بيته إلى المسجد لخروج الرجل، والثاني نعم كان يطالع الكتب ومذاكر مع العلماء. وكلا الأمرين يترتب عليه هذا الثواب. أيها الأخوة، إن طلب العلم الشرعي ليس لمجرد العلم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله، لأن هذا يحصل من المؤمن والكافر والفقر والفاجر. ولذلك ترى الكفار الذين درسوا الفقه الإسلامي ترى عندهم من علم الفقه ما ليس عند كثير من المسلمين. المقصود من العلم العمل، المقصود من العلم العمل، وكل علم لا ينتج عملا فهو وبال على صاحبه، لأن هذا الذي تعلم ولم يعمل من أول وأولى أهل النار بالعقوبة، كما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فالعلم سلاح، إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ يعمل به، يكون عليك إذا لم تعمل به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، وليس فيه قسم ثالث لا لك ولا عليك، إما لك وإما عليك. فإن عملت به كان لك، وإن لم تعمل به أنا علم. إن عملت في حق الله عز وجل في العبادة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى، إن عملت فيما بينك وبين الناس من المعاملة والخلق وغير ذلك، فأنت موفق والعلم حجة لك. وإن كانت الأخرى فقد جانبك التوفيق وصار العلم وبالا عليه. أيها الأخوة، إنه يجب على طالب العلم مراعاة ما يأخذ. الأول حسن النية، حسن النية لطلب بأن يكون بقصد الإنسان بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل ورجاء ثوابه. هل أمر الله بالعلم؟ نعم، أمر الله بالعلم بأعظم الأشياء. هل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا حث على العلم، فتنوي بطلب العلم امتثالا. وأنا إذا نويت بطلب العلم امتثال أمرك ماذا سيكون طلب العلم؟ يكون عبادة تتقرب به إلى الله، تقلب صفحات الكتاب فأنت في عبادة، كالذي يهندس مسدسه ومدفعه للجهاد. وإذا كان العلم بهذه النية فلا يهدم. ثانيا، تنوي بطلب العلم رفع الجهل عنه اولا وعن الناس ثانيا، يا عبد الله الشريف، وعن الناس ثانيا. كيف عن الناس ثانيا؟ لانك خلقت جاهلا كما قال عز وجل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وأنت بنفسك الآن ترى أنك كلما جلست إلى عالم أو راجعت كتابا ازداد علمك، أليس كذلك؟ طيب، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك وعن نفسك، لأن رفع الجهل نور، العلم نور يستطاع به. ولذلك تجد أكثر الناس انشراحا في الصدر هم أهل العلم. ثالثا، أن تنوي حماية الشريعة، يعني حفظ الشريعة، لأن الشريعة محفوظة بإيش؟ بالكتب المسطورة وكذلك بالنصوص، فتنوي حفظ الشريعة من أن تضيع، لا تعبد باللحية، لأنها إذا لم يتجه إلى العلم ضاعت الشريعة. أن يحفظ الشريعة يعني أن تحفظ الشريعة الأساسية، تحفظها بالصدر، تحفظها بالورق والكتاب، لأنه إذا لم يتعلم الناس ضاعت الشريعة. ثم اعلم ان حفظ الشريعه كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات. انتبه لهذه النقطه، حفظ الشريعه يكون بتطبيق المعلومات. ولهذا لو سالت هل نسيتم في الشهر الاول والاخير؟ لا. لماذا؟ لانهم تقرؤون في اليوم والليله عده مرات. الرابط أن ينمي بذلك حماية الشريعة، لا سيما في زمن تكون فيه حماية الشريعة غير حفظ الشريعة. حمايتها هي الدفاع عنه ورد كيد الله وإبطال شبه المبطلين وما أشبه ذلك، لأن الشريعة لا تبنى إلا بأصحاب الرجال، فما أن الديار لا تبنى إلا بشجعان. أرأيت لو أن رجلا مبتدعا قام بمكتبة فيها من كل زوج من كل كتاب زوجته فيها الأمور الكثيرة، وقام يتكلم بالبدع ويقلبها ويؤكدها وليس عنده مستثمر، وطلاب علم المستثمر يغتبون بالقول، هل يمكن لهذه الكتب السلفيه ان تدافع؟ شوفوا يا جماعه، لا يمكن. لكن لو كان هناك طالب علم امكن ان تدافع. اذا انوي الدفاع عن الشريعه كما ينوي المجاهدون الدفاع عن بلادهم، لأن شريعتك الإسلامية مستهدفة منذ بزغ نجم نوري وهي مستهدفة إلى اليوم، واليوم أشد وأشد. ليش؟ لأن الدول المتحضرة وهي المتخلفة في الواقع تخاف من الإسلام خوفا شديدا. ولهذا يذكر عن بعض العلماء أنه قال لما فتت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن استرحت لكن بقي علينا العدو الأكبر ألا وهو الإسلام. ولذلك الآن تجدون حمايتهم للنصارى ومساعدتهم ضد المسلمين وكذلك مساعدتهم هذا الشيء من عليكم يكتب على الفارغ. وهم يبثون سمومهم في الأمة الإسلامية من كل ناحية تارة بالشبه وتارة بالأخلاق وتارة بالمعاملات الربوية والميسرية وما شابه. الناس اليوم في إهمال في ضرورة إهمال الشيء فهذه ست أشياء كلها تدور حول إيش الإخلاص في طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته لا يعدله شيء أي شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا جزء من إخلاص النية هذا واحد أن ينوي بطلب العلم إيش إخلاص النية ويتضمن كل أشياء طيب. ثاني أن يعمل بعلم على طالب العلم أن يعمل بعلمه لأن هذا تمركز. وهو الآن قد أمسك بالحكم إما كم إما له وإما فليعمل. واعلم يا أخي ويا أيها الشباب أنك إذا عملت بالعلم زدت إيمانا وزدت أجرا وزدت قبولا عند الناس. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى أي علما وآتاهم تقواهم أي عملا صالحا. كلما عملت بالعلم وفرحت بالمسألة تعرفها من كتاب الله وسنة رسوله ثم عملت بها ازددت علما وإيمانا وقبولا عند الناس وفكاك من الاسم اعمل بالعلم. ارأيت الرجل يعرف ان الغيبة الكرام من شبائل ولكن الوقت هل انتفع بالعلم؟ عجيب جماعة لا لان علم مضرر لا بد ان تعمل بالعلم. اسأل الله ان يرزقني واياكم علم النافع وإلا خسرت وفقدت فائدة العلم. إذا عملت بعلمك صرت موثوقا عند الناس صرت موثوقا وقبل الناس منك وعرفوا أن دعوتك صحيحة وأنك تفعل ما تقول. وهذا شيء شاهد. لو أن رجلا حذر الناس من السلف ثوبه مسلم ثوبه جاء بالأدلة والنصوص البينة الواضحة وقبل الناس لكن هل قبولهم لها كقبولهم إياها من رجل مستقيم؟ أنا قلت ملتزم غلط لأن كلمة ملتزم عند الناس يعني مستقيم غلط. لا تقل كان ملتزم كل فلان مستقيم لتوافق الكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يكن ثم التزم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي بلساني قولا لا أقول لا أسأل عنه أحد غيره. قال قل آمنت بالله ثم استقم. أقول هل يقبلون من هذا الرجل الذي حذر من مسبل الثوب وهو مسبل فقبوله من رجل حذر من مسبل الثوب وهو لا يسبل؟ الجواب لا. إذا أردت أن تنجو بعلمك من إثمك وأردت أن يقبل الناس علمك فاعمل حتى تكون أول من يطبق ذلك. ولهذا يا جماعة التطبيق العملي أقوى تأثيرا من القول باللسان، أقوى بكثير. أضرب لكم مثلا أو مثلا أو ثلاثة. في صلح الحديبية لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتمام العمرة فقرر أن يتحلل، أمر الناس أن يحلل، أمرهم أن يحلل ويتحلل، لكن صار في نفسهم شيء فرددوا لعلهم يرجون أن ينسخ الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بالأمر ثم إذا رجع فيه أمر بأمر. دخل على أم سلمة ووجد من الغد أم سلمة وكانت من أعقل النساء وسألت ايش؟ التقوي على القتال. المهم يا اخواننا انكم اذا عملتم بعلمكم صار ذلك اقوى لقبول قولكم واكثر واشد طمأنينة لقبوله، والا سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصتم من العمل بعلمكم. اجتهدوا، لا تقول حفظنا المثل الفلاني والمثل الفلاني والمثل الفلاني، هذا طيب ولا شك ونحث عليه، لكن الكلام على ايش؟ على الاخلاص والعمل، على الاخلاص والعمل حتى لا تضيع. قراءتنا في هذه الاجازه ان شاء الله هي هذا الكتاب الاربعين النوويه في المساء، ونرجو الله تبارك وتعالى ان نكمله على خير. في هذه الليلة نقرأ من كتاب الأربعين النووي. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحافظ النووي رحمه الله من أصحاب الشافعي الذين تعتبر أقوال، ومن أشد الشافعية في الحرص على التأليف، وألف في فنون شد في الحديث ومتعلقاته وفي اللغة كما في تهذيب الأسماء واللغة، وهو حقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس للتأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، لا تكاد تجد مسجدا إلا ويقع فيه رياض الصالحين، وكتبه مشهورا مفتوحة في العالم، مما يدل على صحة نيته، فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاصه. فهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيه، لكنه لا ينكره. فمثل استوى على العرش، يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا يمكن استوى، لأنه لو أنكروا استواء لكفروا، لأنكروا التكليف، لكنهم يصدقون به ولكن يحرفون. مثل هذه المسألة، إذا علمنا صدق نية النووي رحمه الله وكثرة من دفع الأمة بالمؤلفات فإنها تكفر. ولقد ضل قوم أخذوا يسبون سبا عظيما من الخلق الخالق، حتى بلغني أن بعضهم قال يجب أن يحقق شرط النووي على صحيح مسلم. النووي نشهد له بما نعلم من حاله في الصلاة وأنه مجتهد وأن كل مجتهد قد يصيب وقد إن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجر. وقد أتى مؤلفات كثيرة من أحسنها هذا الكتاب الأربعين النووي، وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسرة في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظها لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة. يعني مثلا لو جئنا إلى أمثى الأحكام، أمثى الأحكام منتخبة لكنها في باب واحد باب الفقه، أما هذه فهي في أبواب متفرقة متنوعة. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال. أمير المؤمنين هو أبو حفص عمر بن الخطاب، آلت إليه الخلافة بتأيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر ونصبه للخلافة شرعي لأن الذي علينا من أبو بكر، وأبو بكر تعجل بمبايعة الصحابة له مستقيمة فخلافة شرعية كخلافة أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره، وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة في القرآن وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أما بالرسول الله والذين معه أشداء على الكفار ما وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعدنا أبو وقاص واعلم أنك لم تنفق ما تقدر تقترب به وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعله في امرأتك أو تقترب به وجه الله. هذه فالمهم أن معنى الحديث ثابت من القرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى أن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يتكلم أولا على ما فيه من البلاغة، حديث إنما الأعمال بالنيات فيه من البلاغة الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. طريقه في هذا الحديث طريق الحصر عن طريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر. فإذا قلت زيد قائم إنما زيد قائم في حصر وأنه ليس إلا قائم. هذا أدب. وكذلك إنما لكل امرئ ما نوى. ونمشي مع الحديث، فمن كان يتقي الله ورسوله فيتقي الله ورسوله، ومن كان يتجرأ على الدنيا يصيبها أمراض يتجاوزها يتجرأ إلى ما شاء. في الجملة الأخيرة من البلاغة، الجملة الأخيرة من البلاغة إخفاء نية من هاجر إليه، لقول فهدته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى الدنيا يصيبه. الفائدة البلاغية في ذلك هو تحقير ما هاجر إلى الهدف، يعني ليس أهلا لأنوب بل يخدنا عنه بقوله إلى ما هاجر إلى الهدف. معنا من كان يجهر في الله ورسوله الجواب فهدف الله ورسوله ذكر، من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. لماذا؟ تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. أما الأول لأن هجرة الله ورسوله فذكره تنويها بفضله، تنويها بالإيمان بالله. طيب أما من حيث الإعراب، يعني الإعراب إنما الأعمال بالنيات مبتدا وخبر، الأعمال بالنيات، الأعمال مبتدا وبالنيات خبر، وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدا وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدا لأن المبتدا في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متأخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه الجملة شرطية. أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط هجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في من كان يصيبها في الإعراب. أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل ويشمل الأعمال القلبية والأعمال النفسية والأعمال الجوارحية. أنا يشمل الأعمال كلها. ما هي؟ القلبية والنفسية والجوارح. الأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه، هذه أعمال قلبية. الأعمال النفسية أقوال الإنسان، وما أكثر أقوال الإنسان. لا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون القلب، أن تكون العين أو اللسان. طيب الثالث الجوارح فيها أعمال الرجلين والرجلين وما أشبه. الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، جمع نية وهي القصد، ومحلها القلب فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح. وإنما لكل امرئ أي لكل إنسان ما نوى أي ما نواه. كان يكون كان هل هما بمعنى واحد أو هما مختلفتان؟ الجواب: يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. ومعنى التأسيس يعني أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. طيب هذه منظور بعض العلماء يقول الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قول بعض العلماء. وبعض العلماء قال إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أيها الإخوة الطلبة، القاعدة أنه إذا دار الأمر بين قوم الكلام تأسيسا أو توكيدا أن نجعله إيش؟ تأسيسا، أن نجعله تأسيسا وأن نجعل الثاني لا الأول، لأنك لو تعقل الثاني والأول صار في ذلك الإحباط. يحتاج إلى أن نعرف السبب. والصواب أن الأولى الثانية غير الأولى، الأولى في اعتبار المنوي والعمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت لله أو عملت للأولى؟ ويدل بهذا ما فقعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن كان بشرط الله ورسوله فجاءه ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه. الجمله الاولى ينفوذ بالعمل، الثانيه بالمعمول له. الأعمال بالنية، والمقصود من هذه النية تمييز العادات من الأشياء، وتمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات، مثاله الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله بقول كل وشك. صار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. ثانيا الرجل يسبح في الماء تبردا، والثاني يسبح في الماء للغسل من الجنابة. طيب الأول هذا والثاني عبادة، ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى، هل يجزمه ذلك أو لا؟ نعم لا بد من النية. ولم يرد عفوا أن من نواء التبرد برد ماء. ولهذا قال بعض العلماء عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات، يقوم وغسل ويصلي ويروح على العادة، وعادات أهل اليقظة إيش؟ عبادات. تجده إن أكل يريد من سلام الله يريد إبقاء نفسه، يريد ستر عورته، يريد التخلص عن الناس، يكون ذلك تمام ولا لا؟ آخر لبس ثوبا جديدا، ثوبا جديدا يريد أن شخص يريد أن يتبع معروف يتبع ولا غير يريد أن يترفى بثيابه ويفشخ هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس بفضل من الله عليه وأنه غني، هذا يؤجر كذا ولا لا؟ آخر يوم الجمعة واحد لبس أحسن ثياب لأنها يوم الجمعة، والثاني لبس أحسن ثياب تأسيا للرسول صلى الله عليه وسلم، أيهما العبادة؟ وعلى هذا الخلص. طيب يصلي الإنسان ركعته أحدهما ينوي بذلك التطوع والثاني ينوي الفريضة، تميزت الجبتان أو العملان تميزا أو لا؟ نعم تميز، هذا نفل وهذا واجب وعلى هذا. إذن القصد تمييز العبادات بعضها من بعض، النفل مع الفريضة أو تمييز إيش؟ تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييز العادات عن العبادات. النية محلها القلب لا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لست تعمل للإنسان حتى تقول عملت هذا لك، تعمل لله. ولهذا لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والنطق بها بدعة ينهى عنه لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعض قال ينطق بها سرا، وعلّل ذلك بأن يطابق اللسان القلب، يكون اللسان طابق للقلب. أين رسول الله عن هذا؟ عن الرسول، لو كان هذا من شر الرسول لفعله وبينه للناس. ويذكر ان عاميا من اهل الهجره كانت في المسجد الحرام والى جانبه رجل لا يعرف الا جهله بالنجد، رجل النجد هذا عام ما يعرف، لما اقيمت الصلاه الظهر هذا الرجل الذي كان يا اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام. قالها العام مسجد بادي عليك، قالوا شل بك، قال بادي عليك تتري، بادي عليك تتري، مش اليوم مش أسلم، ما حاجة تحدي. طيب إذا قال قال قول المنبي لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره في الوحيد، أليس هذا مقدمية؟ هل جواب لا؟ هذا إظهار للشعيرة، إظهار للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك تتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد الإحرام، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فأنت يا أخي إذا قول الملبي لبيك عمرة أو حجة أو حجة أو عمرة أو حجة ليس إلا بإظهار هذه الشعيرة فقط.
قول الملبي لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد إحرامك، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك عمرة أو حجا حج أو عمرة وحجا ليس إلا لإظهار هذه الشعيرة فقط. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله الفقهاء رحمهم الله، اللهم إني أريد النسك العمرة فيسرها لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لا تقول هكذا، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن النية لغة القصد، واصطلاح النية العمل، ومحلها القلب. شوف الخلاصة، والنطق بها بدعة. إذن أنكر على من نطق بها أو لا؟ أنكر عليه، ولكن بهدوء أقول له يا أخي هذه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال قالها فلان في كتاب الفلاني، قلت القول ما قال الله ورسوله. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الأخيرة وهي نية المعمول له هي التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، قل لا؟ نعم، يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد رجلين يصليان بينهما كما بين المشرق والمغرب في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص، هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد شخصين يطلبان العلم، التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرس واحد. فالناس في الجملة الأخيرة يتفاوتون تفاوتا عظيما، أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض. إنما لكل امرئ ما نوى، واضح؟ هذا رجل طلب الفقه، ليش يا أخي طلب الفقه؟ قال عشان أكون قاضي، عشان أكون قاضيا، والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيعة. والثاني قيل له لما طلبت الفقه؟ قال لأكون عالما معلما لأمة محمد. ها، بينهما فرق ولا لا؟ ها، بينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله، أخلص النية لله عز وجل، واضح؟ طيب، صار الناس يختلفون في هذه الجملة، وإنما لكل امرئ ما نوى، كمل، اختلافا عظيما، ويتباعدون تباعدا عظيما. طيب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر، فقال من كانت هجرته، الهجرة هي الترك، والمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهل هي واجبة أو سنة أو ما أشبه، هذا له باب آخر، لكن نريد أن نعرف الهجرة. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة، هذه هجرة. ومأخوذة منين؟ من الهجر وهو الترك. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. رجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله. وش معنى يريد الله؟ يعني يريد ثواب الله ويريد الوصول إلى الله، كقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله. طيب، يريد الله أن يريد وجه الله ونصرة دين الله، هذه إرادة حسنة. رسوله يريد رسول الله ليفوز بصحبته والذب عنه ونشر دينه، فهجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو إذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل، بأعظم مما عمل، وكذلك الرسول. طيب، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن نهاجر إلى رسول الله؟ فالجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لا نهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تحت الثرى. وأما إلى سنته وشرعه فهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. أذهب إلى بلد أنصر فيها شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأذود عنها، هذه شريعة إلى رسول الله، هذه هجرة إلى رسول الله. الهجرة إلى الله في كل وقت وحين، الهجرة إلى رسول الله إلى شخصه في حياته وشريعته، إلى شخصه وشريعته في حياته، بعد مماته إيش؟ إلى شريعته. نظير هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله في دائما، وإلى الرسول متى؟ في حياته، وإلى شريعته بعد وفاته. طيب، من ذهب مثلا من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها خطبها وقالت: لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو دنيا يصيبها، علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل على شيء لن يحصل على شيء. انتهى الكلام على الحديث من حيث اللفظ والشرع. أما الفوائد فهذا الحديث أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وليس من أركان خمسة، لكن على الإسلام مداره. ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح فهو ميزان أعمال الجوارح. أفهمتم يا جماعة؟ شف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل مخلص، مخلص غاية الإخلاص، يريد الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، لكنه أتى ببدعة كثيرة. عبد الرحمن جمعة موجود؟ ما موجود؟ هم هو بحاضر؟ أي وين؟ الشغل. رجل مخلص لله عز وجل لكن يعمل عملا بدعيا، هذا من جهة النية طيبة، لكن من جهة البدعة، من جهة العمل عجيب سيء مردود لفقد موافقة الشريعة. رجل آخر أتى بصلاة فريضة على أتم وجه، لكن يرائي والده من الوجه المصلي مع الجماعة، قال خايف من النبوة، هذا فقد إيش؟ فقد الإخلاص، لا يثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا من أبيه أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيجب أن تميز، يجب أن تميز. ولنضرب مثلا بالصلاة حتى لا تتشعب علينا العيوب. الصلاة مثلا إنسان أراد أن يصلي بعد الزوال، ما هذه الصلاة؟ بعد زوال الشمس الظهر، يجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها، واضح؟ إذا كان عليه ظهران، ظهر أمس وظهر قبل أمس، يجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر قبل أمس، لأن كل صلاة لها نية. طيب، لو نوى بصلاة الظهر بعد زوال الشمس، خرج من بيته متطهر وراح ودخل المسجد ولا في قلبه انه ظهر ولا عصر ولا عشاء، بس انه فرض الوقت، تجزي او لا تجزي؟ على القائل اللي احنا قلنا ما تجزي، لانه ما عين الظهر. وهذا هو المذهب، وإذا قلت لكم المذهب يعني مذهب الحنابلة، وقيل تجزئ، وهو رواية عن أحمد أنه إذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن أحيانا يجي إنسان مع العجلة على طول يكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى قول الصحيح نقول لا تعيدها، وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا. حتى الإمام أحيانا يسج، يعني معنى يسج لغة عامية، هذا إيش معنى يسج؟ نعم، يسرح بالغنم أو الإبل أو البقر، يلا أنت أجب، أنت كيف يسرح؟
يسرح
بخيال، يسرح بخيال إلى وين؟
كل
إنسان يسرح. طيب، على كل حال يسرح يسج يعني يسرح وكب على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لازم لا بد أن يعيد، وعلى القول الراجح لا يعيد، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، الحث على الإخلاص لله عز وجل لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم أراد بعمله وجه الله ودار الآخرة، وقسم بالعكس، وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص جدير بالحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها مشروعية الهجرة، لأنها انقسمت إلى مقبولة ومردودة، والمقبولة هي المشروعة وهو كذلك. فالهجرة سنة مؤكدة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإذا كان الإنسان في بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وجب عليه أن يهاجر، مثل أن يضرب على الصلاة أو على الصيام أو على قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، فهنا يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب، من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالتنويع، تنويع الكلام وتقسيم الكلام، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا للمعمول له. ثانيا الهجرة، قسمها إلى قسمين شرعية وغير شرعية، وهذا من حسن التعليم. ولذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسى، بل يؤصل، يعني يجعل أصولا ويجعل قواعد ويجعل تقسيما، لأن ذلك أدعى لثبوت العلم في قلبه. أما أن ترتد عليه مسائل ما أسرع ما ينساه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواو، قال إلى الله ورسوله، ولقد ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ نقول أما ما يتعلق بالشريعة فبالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئته. طيب، صار هذا هو الفرق. فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا؟ قال الله ورسوله أعلم. ماذا نقول؟ غلط ولا خطأ ولا صحيح؟ خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. إذا قال هل هذا حرام أو حلال؟ قال الله ورسوله أعلم. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم لله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. الهجرة من أي الأمور؟ شرعية، الهجرة الشرعية، الإنسان يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحمي شريعته ودينه. هنا سؤال، أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ العلم أفضل، العلم أفضل من حيث هو، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وسمعت من قول الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. اسمع يا رجل، العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت لكم العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل. مثال ذلك، جاءنا رجل شجاع مقدام قوي جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليد، ما يفهم. فجاء يسأل أيما أفضل له، الجهاد أو طلب العلم؟ ما تقولون؟ الجهاد، لأنه أنفع
رجل
مقدام شجاع نشيط كبير، يمسك الرجلين والثلاث من العدو بين يديه ويغفصه، هذا أفضل في الجهاد. طيب رجل آخر نحيف جبان، لو يتحرك الباب من الهواء فزع، ولكنه في العلم قوي حافظ ذكي مثابر محب للعلم. طيب ماذا نقول له؟ العلم أفضل بلا شك. طيب حصر العدو البلد، آخر واحد في المكتبة يطالع، قال العلم لا يعدله شيء أفضل، وآخر كان بروح أدفع عن البلد، لو احتله الكفار لذهب ما فيه. أيما أفضل، أن يبقى في مكتبته يطلب العلم أو أن يدافع العدو؟ يدافع العدو، فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، لكن من حيث الجنس فإن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد في سبيل الله. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرحب بإخواننا الذين قدموا إلى هذا البلد من أجل حضور الدروس، وأبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون علمهم هاديا لهم إلى الصراط المستقيم، وأن لا يكون علمهم عليهم وبالا، لأن من علم ولم يعمل فعلمه وبال عليه. وأوصيهم أيضا بأن ينشروا علمهم الذي أدركوه بين الأمة، لأن الأمة في جهل تحتاج إلى تعليم. وأوصيهم أيضا بالتآلف بينهم وإلقاء المحبة، ومن أسبابها إفشاء السلام بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره. نعم، نناقش في ما سبق قوله: إنما الأعمال بالنيات. ما الذي فيه من البلاغة؟ الأخ أرفعتك. نعم،
فيه من البلاغة الحصر.
الحصر،
إنما تفيد الحصر الحكم المذكور.
ما هو الحصر؟
إثبات الحكم المذكور دون ما سواه.
إثبات الحكم المذكور دون ما سواه. ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟
إنما الأعمال بالنيات، أي معنى الجملة أن العمل المنوي عنه، العمل الذي يقوم به الإنسان.
إيه وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ وش معنى
بالنيات؟ ما ينوي الإنسان من خير وشر.
إيه وش معنى الجملة الآن؟ أنا أعرف النيات ما ينويها الإنسان من خير وشر، لكن وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ نعم عبد الله.
قبول الأعمال.
قبول الأعمال؟
نعم.
نعم. المعنى ما من عمل إلا له نية، كل إنسان يعمل لا بد أن ينوي، إلا من أكره فلا ينوي لأنه مكره. طيب، النية قال العلماء إنها تميز سعد. ثم يميز العادات عن العبادات والعبادات بعضها عن بعض. تمام. مثال ذلك سامي.
نعم. العبادات
تميز العادات عن العبادات.
مثلا الغسل قد يقع تبرجا الواجب.
كرجل يغتسل قد يكون تبرجا قد يكون عن مستحب عن واجب. تمام. وقد يكون غير ذلك كالتنشيط والتنظيف وما أشبه. طيب إذا كان عن إذا كان للتبرد ولم يقصد به الاستعانة على طاعة هل يكون من العبادات أو من العادات؟ من العادات. طيب تمييز العبادات بعضها عن بعض. أحمد نعم أن ينوي أن يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر أو الفريضة عن النافلة. تمام. قوله وإنما لكل من إما نوى. هل هذه الجملة هي الأولى أو غيرها؟ هي غيرها. إلى ما الذي يراد بها؟
نية المعمول له وهو الإخلاص.
لا المراد نية المعمول له أي أن الإنسان قد يعمل لله وقد يعمل لدنيا يصيبه وقد يعمل لغرض سيء. المهم أن الجملة الثانية غير الأولى. قوله فمن كانت هجرته. دكتور صالح ما هي الهجرة؟
الهجرة هي في اللغة الترك.
نعم في اللغة الترك.
فهي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
نعم أن يهجر بلاد الكفر وينتقل منها إلى بلاد الإسلام. تمام. طيب هذا المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر؟ سعد أخرت إبراهيم
هذا
على سبيل التمثيل. طيب هل يمكن أن يقع هذا على غير الهجرة؟ مثل
مسافر.
نعم.
قد يكون السفر للحج
يكون عبادة. نعم.
مثلا
للتجارة
أو ما أشبه ذلك
يكون يسافر لمكة للحج قد يكون لإرادة الحج والتقرب الله فيكون عبادة وقد يكون للتجارة. يتصدق قد يكون قد يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل وقد يريد الرياء. وخذ على هذا أمثلة لا حصر لها. طيب هل يدخل في ذلك الطلاق يعني أنه على نية المطلق أو لا؟ أو لا
يدخل
في هذا. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ونوى أنت طالق غير مقيدة غير مقيدة الرجلين واليدين يقع طلاق أو لا؟
لا.
السؤال خاص يقع أو لا؟
لا.
إنما الأعمال بالنيات. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ إن كان أمينا يخشى الله عز وجل صدق ووجب على الزوجة أن لا تطالبه. وإن كان بالعكس يجب أن ترافعه إلى القاضي والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا إلا ما سمعنا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب المهم يا أخوان هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الأعمال الباطنة التي محلها القلب. طيب هل يجهر بالنية ليطابق اللسان القلب أو لا؟ الأخ اللي ورا ارفع يدك. نعم ايش لا يجهر؟ ليش؟ شان القلب يطابق اللسان.
هذا يستحيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف الصالح لم يجهر بهذه النيه.
نعم اذا لا يتكلم بالنيه لا جهرا ولا سرا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن النية محلها القلب. هل يدخل في هذا النسك؟ هل يدخل في هذا النسك؟
نعم
بمعنى أنك لا تتكلم بالنية ولا في العمرة والحج.
الحقيقة أن
إيش؟
الحقيقة أن الحج والعمرة.
نعم.
الحقيقة أن الحج والعمرة ذكر التلبية ليس.
أسألك هل يدخل بذلك أو لا؟ قل نعم ولا لا. لا عليه كيف معك؟
السؤال يا شيخ. سمعت السؤال يا شيخ لكن.
يلا. هل يدخل بذلك الحج والعمرة بمعنى أنني لا أذكر النية بلساني في حج ولا عمرة؟
نعم.
يدخل بها. إذن قول الفقهاء أن الإنسان يقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا لا يصح. نعم وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا عند إحرامه، لكن التلبية إظهار للشعير، لأن الإنسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل أحرم ولا لا، فهو إظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر. واضح يا جماعة؟ طيب إذن نعم، استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن الآيات ما يقول اللهم إني أريد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه يفيد العلم، يعني ليس يفيد الظن فقط، يفيد العلم ما اتفق عليه. وأيهما أصح؟ البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم، لأنه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا، فالصواب ما ذكره البخاري لا بد من ثبوت اللقي، ومسلم يقول يكفي إمكان اللقي وإن لم يثبت لقاؤه، وبهذا صار البخاري أصح. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد، والبخاري يفرق. ففي الصناعة مسلم أفضل، وأما في الرواية والصحة فالبخاري أفضل. قال بعض أهل العلم ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح، لأنه شيء. طيب فالحديث إذن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يفيد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل، إنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.